الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، الإنسان إذا خالط الناس فإنه لابد أن تحصل بينه وبينهم شيء من النزاعات والخلافات، وهذا طبع البشر. قال تعالى في وصف الإنسان: إنه جهولا. وهذا الأمر قد يقع بين الأرحام وبين الزوجين وبين العائلة الواحدة، بين الأب وأبنائه، وكان لابد أن يحصل من يصلح بينهم. ولذلك كان الإصلاح بين الناس من أجل وأفضل الأعمال. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس عمل جليل فاضل، وذلك لأن الإصلاح بين الناس فيه تحقيق مقصد من أعظم المقاصد في ديننا الحنيف، وهي التآلف والتواد والتراحم، وهذا لا يكون أبدا مع القطيعة. وذلك الشريعة أمرت بكل ما فيه جمع للقلوب وتأليف بينها، ونهت عن كل سبب يؤدي إلى التفرق والاختلاف وقطيعة الرحم. ولأجل ذلك شرع للمرء أن يكذب للإصلاح بين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الكذاب بالذي يقول خيرا فينمي خيرا أو يصلح بين الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لابد أن يكون حاضرا في ذهن الأب إذ يصلح بين أبنائه بالكلمة الطيبة وبالقول الحسن. ولا بأس أن يبذل الإنسان من ماله كي يصلح بين الناس. ولذلك ممن يشرع لهم أن نعطيهم من الزكاة ذاك الرجل الذي تحمل حمالة، أي تكفل بدية لكي يعفو أهل المقتول عن القاتل، فتحمل هذه الدية كي نحفظ حياة إنسان وإن كان قد صدر منه القتل خطأ وهو لا يستطيع أن يدفع الدية. إذن فلابد أن نسعى إلى أن نصلح بيننا وبين أهلنا وأصدقائنا وأصحابنا، وهذا عمل جليل فاضل يتحتم على الإنسان أن يبذله إن كان ذا رأي وحكمة وقول سديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين قلوبنا جميعا على الحق. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج على الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. وردنا أو وصلتنا رسالة من الإخوة الصم يسألون عن من كان به إعاقة، وكانت هذه الإعاقة إعاقة مثلا سمعية أو إعاقة بصرية ومعه كامل الإدراك، هؤلاء كيف يدخلون الجنة؟ هل يدخلون الجنة وهم على هذه الحال، أنهم سيدخلون الجنة وهم في أكمل حال؟ أولا، ما يصيب الإنسان من بلاء من الله جل وعلا فيصبر عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على صبره هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا غفر الله له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ابتليته بحبيبتيه فصبر فله الجنة. فأولا، الإنسان إذا صبر على هذا البلاء واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وأدى الأوامر الشرعية على وفق ما يعقله ويفهمه، فإنه بإذن الله يكون من أهل الجنة. وعندما يدخل الإنسان الجنة فإنه يدخل الجنة على أكمل حال، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأعظم نعيم لأهل الجنة، ألا وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى عن أهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم جل وعلا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وظاهر هذا الحديث يدل على أن الأعمى سيبصر يوم القيامة فيرى الله جل وعلا. وكذلك أهل الجنة يكلمون الملائكة في نعيمهم ويسلمون على بعضهم البعض ويحيون الملائكة، والملائكة تحييهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالتحية هذه تكون لأهل الجنة، ومقتضى ذلك أنهم يتكلمون. إذن فمن يدخل الجنة فإنه يدخل الجنة على أكمل حال. وقد جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن دخولها الجنة، فدعبها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدخل عليها الفرح، وأن أهل الجنة يدخلون الجنة على أكمل حال. هنا كذلك أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، يقول هنا السائل: أيهما أفضل، التسبيح أو الاستغفار أو قراءة القرآن؟ هذه الأعمال كلها فاضلة، فالتسبيح من أجل الأعمال وأفضلها، وكذلك أيضا الاستغفار من أجل الأعمال وأفضلها، وكذلك أيضا قراءة القرآن من أجل الأعمال وأفضلها. ولكن الأعمال تتفاوت من حيث هي باعتبار الزمان وباعتبار الحال، فقد يكون التسبيح في وقت أفضل من غيره، كأن يكون هذا التسبيح عقب الصلوات المفروضة، أو أن يكون في إقبال الليل وإدبار النهار، وذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح في هذه الحال: فسبحوه بكرة وأصيلا. فأمرنا الله جل وعلا بالتسبيح في الغدو وفي الأصال. إذن هذه الأحكام تختلف باعتباراتها وبأحوالها. لخ محمد من الشارجة، تفضل.
السلام عليكم دكتور، يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك ويسلمك يبارك فيك.
شيخ عندي عدة أسئلة إذا في مجال.
تفضل.
جزاك الله خير. أول سؤال هو الصلاة عن النبي، يعني الحين في الشهادة يعني أثناء الصلاة إحنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إيش الناس يعني خارج الصلاة يقولون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آل اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يعني من وين جابوا إنه صحبه؟ يعني أنا ما أذكر إنه مثلاً صحابي إنه قال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. يعني إذا في الصلاة نقول إحنا وآله يعني آل البيت، ليش نقول يقولون بعض الناس هل هذا صح ولا غلط؟ يعني إنه يقولون آله وصحبه وسلم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني عن الأقساط شيخ، يعني إحنا الأقساط مثلاً شو الحلال منها شو الحرام؟ مثلاً لو أنا اشتريت شقة أقساط، هل ممكن أرجع أبيعها بدون قبل ما أكمل أقساطها؟ نفس الشيء موضوع السيارة، هل ممكن أبيعها قبل ما أكمل أقساطها؟
طيب
السؤال اللي بعده عندي موضوع المسح يعني أثناء الوضوء. الحين في القرآن مكتوب امسحوا الآية ناس الآية والله، بس إنه تكين المسح للرأس والأرجل، إحنا ليش نغسل الأرجل ما دام مذكور في القرآن إن إحنا لازم نمسح؟ يعني مو يعني مذكور ككتاب يعني في القرآن، والله نسيت الآية.
نعم إن شاء الله بنذكرك إن شاء الله.
وفي موضوع آخر شيء، آخر سؤال شيخي، موضوع إن الصلاة الحين لو أنا جيت أصلي في المسجد اكتمل الصف، الحين خلاص أنا أول واحد بالصف اللي عقبه، هل مثلا أصلي في المنتصف ولا أصلي على الجنب؟ يعني صلاة يعني وين أصلي؟ هل في طريقة معينة مثلا أفضل يعني شرح الإسلام، ولا عادي أصلي في المنتصف ولا على اليمين؟
يعني أنت دخلت الحين أنت كنت لوحدك في الصف، كيف وين تصف؟
لا 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 في المسجد، في المسجد بس اكتمل الصف، الحين أنا
أول واحد
أصلي، أول واحد أصلي على اليمين ولا أصلي في المنتصف؟ ولا مثلا لو أنا جيت في صف بادي على اليمين وفي صف بادي على اليسار، يعني مريت في صف بادي على اليمين وصف بادي على اليسار، ما عرفت وين أروح.
واضح واضح.
شكرا شيخ جزاك الله خير.
الأخ أبو إبراهيم من تونس تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
شيخنا لدي ثلاثة مسائل أريد أن أسألك، على الميراث وعلى الأمانة وعلى الصلاة.
طيب
أبدأ بالميراث. لا إله إلا الله محمد رسول الله، جدي ترك لنا بيت ولدي أربع أعمام وثلاثة عمات، منهم عمة هي بها الإشكال، تزوجت رجلين، من الرجل الأول على ولدي، من الرجل الثاني عندها بنت. الإشكال مطروح بأنها زوجها الأول طالب بميراث زوجته المتوفية، يعني بميراث أبنائه في بيت، في البيت. جدتي قالت له يعني لا أطالبك بميراثي ببنتي على أساس أب تترك لنا الميراث البيت، تنازلت على ميراثها في ابنتها وانتهت المسألة. الآن أريد أن أستخرج وثائق لهذا البيت، طلبوني في حجة الوفاة.
طيب أنا أحتاج أستفصل يعني حتى أستوضح أكثر من السؤال. أنا الميراث هو ميراث الجد صحيح؟ والورثة والورثة هم بالنسبة لك أنت الأعمام والعمات
والعميد والعميد.
طيب الآن عندما توفي الجد، توفي وهؤلاء كلهم على قيد الحياة.
نعم على قيد الحياة.
طيب
كلهم.
طيب الحمد لله. بالنسبة للعمة تزوجت من أكثر من زوج. طيب ما هو الإشكال الآن؟
الإشكال أن يعني أنا شريت من بيت عماتي وأعمامي، وعمتي هذه عمتي اللي فيها الإشكال هي ميراثها في البيت عوضوها ما كانه أرض قطعة أرض.
من الذي عوضه؟ من الذي عوضها هذا؟ بقية الورثة اللي هم أعمامك؟
أي أعمامي. طيب. أعمامي وعماتي وجدتي.
طيب. هي رضيت بهذا؟
عمتي متوفية. عمتي متوفية.
لا هي قال أنا سألتك أول شيء لما توفي الجد ترى كانت العمة حية صحيح؟
صحيح صحيح.
خلاص ثبت الآن ثبت إرثها من الجد.
نعم.
تأخذ نصيبها. كيف تنازلت وهي على في حال وفاتها؟
حين ذاك هي يعني تزوجت بخارج البلدة التي أسكن فيها، راحت إلى العاصمة وتزوجت شخص آخر رجل ثاني وانقطع عنها انقطع خبرها عنا.
انقطع خبر. طيب تقصد بعد انقطع الخبر وزعوا الميراث وأعطوها هم هذا النصيب من دون علمها؟
لا بعد فترة من الزمن انقطع الخبر، توفيت. سمعنا يعني عمين وعمينتي طبعا علموا أنها توفيت.
طيب
بقوا أبنائها ولد وبنت من الجوز الأول وبنت من الزوج الثاني. البنت من الزوج الثاني نعرف ما يعني انقضى خبرها، لا ندري عنها أي. الإشكال في الولد والبنت من الزوج الأول. الزوج الأول طالب في ميراث بميراث أبنائه لأمهم. قام جدتي يعني أعطاه أرض أخرى مقابل ميراثه، يعني ما تنازل بميراث أبنائه في بيت الجد.
فهمت الآن. لكن هذا التنازل الآن حصل بعد وفاة العمة صحيح؟
صحيح صحيح.
طيب هل رضي كل الورثة وكانوا هم في 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 مستوى أنهم من العقل، يعني ما كانوا قصر حتى هم رضوا بهذه القسمة أو أعطوا إجبارا؟
رضوا بالمسألة هذه
الأبناء. أخي الكريم أبو إبراهيم،
نعم.
الآن هل الأبناء رضوا بهذه القسمة؟
لا أدري.
يعني واضح أنا فهمت السؤال الآن. فهمت السؤال. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لدي صديق توفي منذ 4 أيام وهو مريض، ولدي مبلغ من المال أعطاه الأشخاص لأوصله له، لكنه توفي قبل أن أوصله المال.
ما الذي أعطاك المبلغ؟
حكم المال. صديق يعني شخص أحد الأشخاص
أعطاه على أي سبيل؟ سبيل الصدقة أو الزكاة؟
زكاة.
طيب
لأوصله للشخص هذا. الشخص هذا مريض، رحت لأزوره لأقدمه المال، قيده في حالة حرجة. قلت له يعني يحتاج إلى دخل طبي ومشفى، رفض أن يذهب إلى المستشفى. احتفظت في المال لعلاجه، لكن الأجل
حاضر. طيب
بقي عندي.
فهمت الآن. بالنسبة للمبلغ الذي استلمته أنت، هل سلمته لقبضه المزكى عليه أو لم يقبضه؟
لم يقبضه.
طيب المبلغ عندما أعطاك من أعطاك، هل أبلغ الشخص الذي توفي بأنه
لم يبلغه.
يعني إنما هو إرادة من عند المزكي أو عند المتصدق قال هذا المال أوصله إلى فلان فقط.
نعم.
لكن الطرف الآخر ما ليس عنده علم بأنه قد استحق.
ليس عنده علم.
واضح.
ليس عنده علم. أنا سؤال ثاني.
طيب.
والسؤال الثالث، أنا يعني ابتديت منذ ست سنوات في فقدي بصري، والحمد لله الحمد ومنه، يعني هذه المحنة انقلبت منحة بفضل الله ومنته. وتعلق قلبي في المسجد وأحببت الصلاة، ولكني عندي شبهة يعني المسجد اللي جوار بيتي بني على مقبرة. قالوا والله أعلم أن القبور نبشت. يعني هاجرت المسجد، لكن تعذر علي على أن عندي 5 سنوات في مسجد أخرى لعدم وجود قائد.
المساجد الأخرى بعيدة عنك.
بعيدة عني.
طيب وهذا المسجد قريب.
أحتاج إلى مرافق. هي قريب أستطيع أن أذهب لوحدي أو يعني بيني وبينها شارع.
فهمت.
يمكن 50 متر.
فهمت نعم.
وأنا يعني أروح ما بعد صلاة الظهر مساعة ثانية إلى بعد صلاة العشاء يعني ثم تعلق أبقى في المسجد. وحطت يعني السواري وأستطيع أن أتجول فيه براحتي. من قاعدة شبهة الصلاة على القبور هي اللي أشكلت علي.
ومن قال لك أنها أن هذا المسجد بني على القبر؟ سمعت؟
والله سمعت كانت مقبرة رأس الحبس نبش القبور واختري بذلك المسؤولين قالوا نبش القبور ولكن بعد مشككين قالوا لا لم تنبش بالكامل وبقيت بعد القبور لم تنبش.
طيب واضح واضح
بارك الله فيك
جزاك الله خيرا. الله يحييك. تسمع الجواب يا أخي أبو إبراهيم. بالنسبة للأسئلة التي وردت إلينا الأخ محمد من الشارقة يسأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإضافة الصحابة. إضافة الصحابة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تتعلق بذات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي تتعلق بالخطاب وبالمكاتبات وبالمراسلات. وذلك الذي يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء زاد على آله عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا أمرنا بالصلاة عليه والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه السائل يقول يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة الإبراهيمية التي نحفظها في صلاتنا. وأما الصلاة أو أما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فإنه جرى على ذلك في الخطب وفي المكاتبات وفي المراسلات وذلك استدلالا بقول الله تعالى في سورة الحشر قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم. لأن الله جل وعلا قبل هذه الآية أثنى على من؟ أثنى على أولا بدأ بالثناء على المهاجرين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم ذكر الله جل وعلا ذكر الأنصار الذين لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا وصف من؟ وصف الأنصار رضوان الله عليهم. ثم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم وهم من؟ وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخيريتهم فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك أيضا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ذكرهم بعد أن ذكر التمسك بالقرآن وبسنته صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك استحب أهل العلم ذكر الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم كذلك أيضا بإحسان إلى يوم الدين. إذن إذا أردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيك أن تكتفي بها فتكتفي بها وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أردت أن تخطب أو أردت أن تكتب فإنه مما يستحبه أهل العلم أن تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأيضا سأل الأخ محمد عن الأقساط في الشراء. الأقساط أنواع، فقد يكون القسط الذي تدفعه متعلقا بذات الدين مع الزيادة فيه، فهذا هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالربا هو مبادلة المال بالمال مع التفاضل، بمعنى تأخذ 100,000 وترجعها 120,000، فهذا مبادلة مبادلة مال بمال، فهنا تحرمته الشريعة. لماذا؟ لأن المال إذا بودل بالمال على وجه البيع فلا يجوز فيه إلا التماثل، فتعطي 100,000 وتأخذ 100,000، وهذا هو القرض، عندما تقرض أخاك تعطيه 100 مقابل أن تأخذ 100، أما أن تبيعه فتزيد، فهذه الزيادة هي التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وهي التي ساواها المشركون بالبيع. فالبيع إذا باع الإنسان فإنه سيزيد في البيع، وهذا الذي سننتقل إليه في الجزئية الثانية، وهي التي يخلط فيها الناس بين ما هو مشروع وبين ما هو مباح. قال المشركون إنما البيع مثل الربا، لا نرى فرقا بين أن تدفع 100,000 وتأخذ 120,000 وبين أن تبيع ب100,000 وتبيع المبلغ هذا وقيمته 100,000 وعندما تبيعه ب120,000، فهنا 20,000 زيادة وهنا 20,000 زيادة. قالوا إنما البيع مثل الربا، فكان الجواب من الله أحل الله البيع وحرم الربا. الربا محرم، لماذا؟ لأن مبدأ القرض عندما يقرض الإنسان أخاه مبني على الرحمة، أنت تبيع تقرضه تساعده، فأنت ترحمه بما تبذله له من مال، وهل أجبرك أحد أن تعطيه هذا المبلغ؟ لا، إنما رأفة منك ورحمة بأخيك أعطيته 100,000، فكيف بعد ذلك تأتي وتأخذ منه 120,000؟ أنت أعطيته على وجه الإحسان والبر، كيف تأتي له وهو في حال الضعف عندما أتى إليك وتأخذ منه 120,000؟ هذا الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. البيع، عندك سيارة قيمتها 100,000 تريد تبيعها اربح فيها، قلت والله أنا بربح فيها 120,000، قال ببيعها 120,000 بربح 20,000، قل له لا حرج عليك، البيع الله سبحانه وتعالى أجاز لنا أن نأخذ أموالنا غيري بالبيع. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الآن ستأخذ كم؟ ستأخذ أنت منه 120,000، لكن ليس على وجه القرض إنما على وجه البيع. إذن فإذا أنت ذهبت إلى بنك من البنوك وقلت له أريد أن أشتري سيارة، فهذا البنك الإسلامي قال لك أنا سأشتري هذه السيارة من الوكالة أو من المعرض ب100,000 وأبيعها عليك مقسطة بأقساط مريحة كل شهر 10,000، بماذا؟ ب120,000. فأنت الآن ها هنا اشتريت السيارة من؟ من البنك، والبنك باعها عليك وباع عليك ويسر عليك في دفع الأقساط، فهذا بيع. فالزيادة هنا في مقابل البيع، ليست الزيادة في مقابل الدين، الزيادة في مقابل الدين هي الربا التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وذلك الشريعة تأمرنا بأن نتعامل بمثل هذه المعاملات، لأن هذه المعاملات تنمي الاقتصاد، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله. الأخ حمد من الشارجة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال بخصوص مواضع رفع اليدين في الصلاة.
نعم.
أنا سمعت أن بعد التشهد في أرفع اليدين، يعني مثلا إذا أنا اتأخرت على الصلاة مثلا فاتتني ركعتين وأنا وصلت كملت فيهم الصلاة متأخر، فبعد التشهد يوم أنا أقوم هل في رفع يدين؟
نعم. طيب تسمع الجواب بإذن الله. تفضل أخ محمد، في سؤال آخر؟
لا بس مشكور.
أحسنت، جزاك الله خير، وتسمع الجواب بإذن الله. طيب نعود إلى سؤال الأخ محمد، وهو تكلمنا عن موضوع الأقساط في البيع. إذن فكونك أنت تربح من البنك، يربح من البنك، هذا لا إشكال فيه، وذلك لأنه يبيع عليك هذه السيارة. طيب قال يقول هو يرهن السيارة عندي، يرهن السيارة له، بمعنى أنه بمعنى أنك لا تستطيع أن تبيع هذه السيارة. نقول إنها هنا الرهن هو استيثاق للدين الذي عليك. فالبنك هنا أو أي شخص يقول لك والله أنا أبيعك مثلا هذا البيت، بس أرهن البيت حتى ماذا؟ حتى تسدد الأقساط. فلا إشكال إن شاء الله. ها هنا الرهن هي عملية استيثاق البيع، لا علاقة لها في موضوع الأقساط. هذا شيء آخر. ربما لا ترهن السيارة، يقول لك يا أخي، جيت البنك قلت لا يا أخي السيارة أنا مثلا أبغي أسافر وأنا أحتاج أني أنا أطلع منها من الحدود، فإذا أنت رهنت البيت، رهنت السيارة علي، أنا ما أقدر أتصرف في السيارة، ما أقدر أروح أسافر فيها. يقول لك البنك خلاص ما تريد ترهن السيارة، ترهن مثلا أرض عندك، يقول لك عندك أرض تملكها أنت، خلاص أرهن لي الأرض حتى أنا أستوثق من ماذا؟ من موضوع شراء، وأنك أنت ستكمل بيع أقساط هذه السيارة. إذن الرهن لا علاقة له في موضوع الأقساط. الرهن هي عملية استيثاق فقط الدين، قد تكون بنفس العين المرهونة، وقد يرضى البنك يقول لك خلاص ما تريد ترهن السيارة، ارهن لي شيء آخر، ارهن لي شو تملك شيء آخر له قيمة، ما قيمته وقيمة الأقساط؟ قال أنا عندي بيت شقة شقة، خلاص قال ترهن لي هذه الشقة بحيث أن لو تعسرت أنت أنا أبيع الشقة وأسترد أموالي. ويسأل أيضا عن بيع العقار الذي اشتري من المخططات، وهذا السؤال أجبنا عنه. البيع إذا أنت اشتريت من المطور بيتا موصوفا يصح وصفه في السلم، يعني بمعنى أنه موصوف، الشقة بكذا، عدد غرفها كذا، صنعت من مصنوعة من هذا النوع من الحديد، هذا النوع من الطابوق، هذا النوع من الإسمنت، هذا النوع من الأدوات الصحية الموجودة، هذا النوع من التمديدات، فهي موصوفة وصفا صحيحا ينطبق في السلم، فهنا يجوز لك أن تشتري من المطور لأنك اشتريت ما هو موصوف في الذمة. فأنت الآن دخلت هذه الشقة في ملكك، لكنها لم تدخل في ضمانك، فإذا لم تدخل في ضمانك لم يجوز لك أن تبيع هذه الشقة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، ولأن ذلك سيؤدي إلى بيع المال بالمال مع التفاضل، وهذه إشكالية ستقع عندما سيتوارد البيع على الشقة في أكثر من مرة. كأننا نبيع 1000 ب1500، 1500 ب2000، 2000 ب2500، وهكذا. فهذا كأنه يشبه بيع المال بالمال، ولذلك هذه الصورة في البيع في هذه الحالة لا تجوز، وهي توارد البيع على العين التي بيعت بيع سلم، وهذه من جملة الأخطاء التي يقع فيها الناس. كيف التصرف إذن؟ نقول له من اشتراها إذا دخلت في ضمانه جاز له أن يبيع، بمعنى أن الشقة اكتملت الآن وأصبحت في ضمانك، جاءوك وسلموك المفتاح، ربما أنت ما انتهيت حتى من الأقساط، الأقساط ما زالت عليك، لكن استلمت المفتاح، قال هذه الشقة الآن لك، أنت مسؤول عنها، لو حصل فيها عيب، جئت الآن وانكسر الباب، أنت مسؤول ولا المطور؟ لا أنت مسؤول، لأنها دخلت في ضمانك، إذا دخلت في ضمانك جاز لك أن تبيع حتى لو ما كملت الأقساط. لو عندك أقساط، أنت تدفع أقساط سيارة لأخوك، استلفت من أخوك مبلغ وعليك أقساط للسيارة،
لكن أنت مالك السيارة والسيارة في ضمانك، يجوز لك أن تبيعها حتى لو عليك أقساط، لأن السيارة في ضمانك. إذا البيت دخل في ضمانك جاز لك حينئذ أن تبيع. أما أن تبيع البيت والبيت لم يدخل في ضمانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، ولأن ذلك سيؤدي إلى بيع المال بالمال. فكما قلت ستبيع 1000 ب1500، يعني نقرب، تبيع شقة قيمتها 500000 ب550، طيب جاء الذي بعدك باع نفس الشقة 550 ب600، فكأنه بيع المال بالمال، وإلى الآن هذه لم تضمن إلى الآن. لو حصل عيب في هذه الشقة سيرجع على من؟ إذن هذه في الحقيقة إشكاليات، وعلى من أراد أن يبيع عليه أن يصحح مثل هذا الشراء. خليفة من دبي تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته، يا مرحبا حياك الله.
شيخي عندي سؤال لو عليك أمر، بس عندي مثلا لو إيدي مكسورة الجبيرة، مثلا إيدي مكسورة من الكوع لين الأصابع، الأصابع مبينة، وقت الوضوء أغسل الجبيرة بس ولا الأصابع ولا شو؟
طيب واضح،
بس جزاك الله خير شيخ.
حياك الله يا خليفة. طيب لا، نرجع إلى أسئلة الأخ محمد. قال الأخ محمد يسأل عن أنه يصلي ويدخل في الصف، والصف يكون متقطع، يعني بمعنى أن في بعض المساجد خصوصا المساجد التي يعني تكون كبيرة، شو اللي يحصل؟ يدخل هو يجد في نفس الصف، صف على اليمين جزء يصلون، صف على الجهة الشمال، فهو لا يعرف أيهما يدخل، يدخل في الصف مع صفه في اليمين أو صفه في الشمال. نقول الأصل في الصف أن يوسط الصف، أن يوسط الصف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتراص الصف، ولا يمكن أن يحصل التراص في الصف إلا إذا كان من في الشمال يرص على الذي في اليمين، ومن في شمال الصف يأخذ يمين. يعني كيف ترص أنت؟ إذا أنت في الجهة اليمنى تأخذ شوي شمال حتى تبدأ ترص، الذي في الشمال يأخذ يمين يرص على الذي عن شماله، يأخذ يمين. فهكذا الصف، ماذا؟ هكذا الصف يحصل فيه التراص، ويستلزم من ذلك أن يوسط الصف. لكن الآن إشكالية، دخلت أنت فلم تعرف تدخل في اليمين أو تدخل في الشمال، نقول لك انظر إلى أيهما قد أقرب إلى توسيط الصف فكن معه حتى ما نزيد الشقة. يعني تخيل الصف الآن جزء هنا وجزء هنا، أنت جئت دخلت أخذت يسار، بدلا أن يحصل التراص حصل تباعد أكثر. فإذا نقول أيهما أقرب إلى وسط الصف نقول تدخل وتصف معه. الأخ أبو عادل من الكويت تفضل.
نعم
تفضل يا أخ أبو عادل.
الشيخ معي؟
يا هلا فيك تفضل. أي نعم
الله يعطيك العافية.
الله
بس سؤال، أنا إمام المسجد، أئمة المساجد بعضهم مو كلهم.
نعم
أه؟
تفضل.
أئمة المساجد بعضهم مو كلهم جزاهم الله خير ما ينطق بكلمة الله أكبر إلا بعد ما يسجد في الأرض.
نعم.
ولا يقول الله أكبر إلا بعد ما يوقف على طوله. هل المصلين يتبعون الصوت ولا الحركة؟
أيوة أحسنت أحسنت يا أخ أبو عادل.
أيوة شكرا.
أحسنت. الأخت مريم من دبي تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. بغيت أسألك سؤالين. أول سؤال هو عن أذكار الصباح والمساء، هل يجوز لو يعني لو وقفت نص الأذكار مثلا يعني رمست مثلا أمي ولا شيء وعقب رديت أكمل؟ والسؤال الثاني هو بعد عن أذكار بعد الصلاة، يعني إذا بعد يستوي يعني مثلا الحد رمساني وأنا يعني أقرأ الأذكار بس إن أرد عليهم وعقب أكمل الأذكار، وبعد إذا صليت السنة هل يعني يعني أقرأ الأذكار عقب السنة ولا يعني بين السنة والفرض؟ بين الفرض والسنة قصدي.
واضح السؤال.
أوكي مشكور جزاك
الله خير. طيب تسمعين الجواب يا أخت مريم. طيب طيب معنى بالنسبة لسؤال الأخ محمد، فالمهم أن من دخل الصف، دخل الصف، فها هنا إذا دخل الصف الإنسان فإنه يحاول قدر المستطاع أن يكون ممن يوسط الصف، لا يزيد الشقة في الصف، فكلما دخلت حاول تقترب من الجهة التي كانت أقرب إلى الإمام من الجهة الأخرى. وهذا أيضا يسأل عن الأخ محمد، أيضا سأل عن المسح في أثناء الوضوء، واستشكلت عليه الآية في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرفق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هو يظن أن عطف الأرجل على مسح الرأس أنه عطف كذلك على المسح، لا، المعطوف هنا ماذا؟ المعطوف هنا على الغسل وليس على المسح، أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، لاحظ، وأرجلكم، أي الأرجل هي معطوفة على من؟ معطوفة على غسل الوجه وعلى غسل اليدين. والوجه الثاني أن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذا وجه ثاني قيل أنه في المسح على الخفين، وهذا على وجه يصح، لكن من حيث المعنى اللغوي العربي الظاهر في قراءة حفص عن عاصم هي أن العطف في الغسل على ماذا؟ على غسل الوجه وغسل اليدين، غسل اليدين. إذن لا إشكال في الآية، والآية واضحة في الدلالة، وهذه لغة العرب، وهذه لغة العرب. أم إبراهيم أو أبو إبراهيم من تونس سأل عن ميراث الجد. في الحقيقة هو يعني سأل وذكر قصة في الحقيقة في تتعلق بما فعله الأعمام والعمة في ميراث عمته. هو الأصل نحن نحيل هذه المسألة إلى الجهة المختصة هناك، هي التي تقضي فيه، لأن المسألة في الحقيقة تحتاج إلى قضاء أكثر من تحتاج إلى فتوى، لكن نحن نعطي النصيحة. النصيحة في ذلك أنه ما كان ينبغي من الجدة التي كانت على قيد الحياة أو حتى من الأعمام أن يتصرفوا بإرث أخواتهم وأختهم، يعني أقصد الأعمام، أعمامه، ما كان ينبغي أن يتصرفوا في إرث أختهم، كان الذي ينبغي عليهم أن يعطوها نصيبها، أو أنهم إذا رضي ورثة أختهم وهي أبناؤها سواء من الزوج الأول ومن الزوج الثاني كلهم يعتبرون وارثون لإرث أمهم، هذه أمهم ووارثوا منها، فإذا كانوا هم بالغين عاقلين راشدين ورضوا بأن يحصلوا على هذه الأرض ستكون أنفع لهم من أن يحصلوا على جزء من المال، ورضوا هم جميعا بهذا من دون أن يكون في ذلك إجبار على قبول مثل هذا التنازل، فهذا أمر يرجع إلى الورثة. أما لهم يأتون يتصرفون يقول والله هذه نصيبنا، نصيب أختنا، نحن نأخذه لنا، نعوضكم أنتم بهذه الأرض، خطأ، ليس لهم من يعني يفعلوا هذا الفعل إلا إذا كان ذلك برضاهم. والحقيقة المسألة ينبغي أن تنظر إلى الجهات المختصة لأنهم هم الذين يفصلون في مثل هذه المسائل. كذلك أيضا سأل عن قضية الزكاة. الزكاة لو أن إنسان أعطى فلانا من الناس زكاة ووكل فيها لكنه لم يملكه الزكاة، بمعنى أنه مثلا لو أنه اتصل قال فلان أنت مريض خلاص أنا أعطيتك 1000 درهم زكاة، قال وينها؟ قال أنا أرسلتها مع المندوب أو أرسلتها مع صديق تستلمها إن شاء الله، قال خلاص أنا بالانتظار، فهنا ملكه هذه الزكاة، فهنا في هذه الحال تأخذ هذه الأموال وتعطى لمن؟ لورثته، لأنه خلاص ملكها، وإنما هذا مجرد وكيل في إيصالها إلى من؟ إلى صاحبها الذي استلمها بالهاتف وقبل هذه الهدية وقال أو قبل هذه الزكاة واستلمها. أما إذا قال خذ هذا وأعطه لهذا المسكين، فقبل أن يصل مات هذا المسكين، فبقيت هذه الأموال، فنقول يصرفها إلى مستحقها، إلى مستحق آخر، ما دام أنها أموال زكاة فإنه ماذا؟ فإنه يعطيها إلى فقير آخر، يعطيها إلى فقير آخر، وإن شاء يعني أحسن إليه فأعطاه لورثته، خصوصا أنهم فقراء وربما كانوا محتاجين وفي ضائقة، فيكون لا شك أن هؤلاء أولى، وخصوصا أنه قصد نفعه، فمن تمام هذا النفع أن يعطيه لورثته إن كان له ورثة من أبناء أو من زوجة. أما إذا أعطاه مثلا صدقة فلما وصل ولم يملك هذه الصدقة، وإنما لما وصل الوكيل أتفاجأ بأنه قد مات، فما دام أنه أخرجها من ملكه إن كانت صدقة فيعطيها إلى آخر، يعطيها إلى آخر. على موضوع المسجد، موضوع المسجد الذي بني على القبر، ما دام أنه قد نبشت هذه القبور وأزيلت ولم يبق لها أثر، وقال لك من قال بأنه قد أزيلت وأخرجت من مكانها، فلك أن تصلي ما دام أخبر الثقات العدول أنها أزيلت، فلك أن تصلي في هذا المسجد، وصلاتك في المسجد حينئذ لا حرج فيها فتصلي، وهذا الأمر راجع لك، وربما يكون هذا أفضل، لأن لا يدخل الإنسان الشكوك في مثل هذه المسائل. إذا قال الثقات أنها نبشت وأخرجت هذه القبور وأزيلت، فإنه لا حرج عليك حينئذ أن تصلي. الأخ حمد سأل عن مواضع رفع اليدين في الصلاة. مواضع رفع اليدين في الصلاة أربع: أولا عند استفتاح الصلاة، وكلها واردة في حديث ابن عمر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا استفتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. فهذه أربعة أو ثلاثة مواضع ذكر ابن عمر رضي الله عنه في صفة رفع اليدين. والصفة الرابعة وهي رفع اليدين عند القيام من التشهد، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن ترفع يديك حينما ترفع من التشهد الأوسط، فإذا استلمت قائما لك أن ترفع يديك حينئذ. الأخ خليفة من دبي سأل عن مسح الجبيرة، مسح الجبيرة، يقول أن عليه جبيرة وهذه الجبيرة ممتدة إلى آخر أصابع اليد، فهل يلزمه أن يغسل أصابع اليد أو لا يلزمه؟ إن كانت الجبيرة عمت جميع اليد ولم يبقى إلا شيء يسير، فإن هذا الشيء اليسير يأخذ حكم الكثير، فيكفيه إن شاء الله أن يمسح على هذه الجبيرة، وما بقي من قليل الأصابع التي خرجت لا يظهر والله أعلم أنه يلزمه أن يغسلها، خصوصا أن في غسلها قد يسبب ذلك ضررا عليه، وذلك بوجود النتني الذي يتشكل من وجود الماء بين الفاصل بين الإصبع وبين الجبيرة. الأخ أبو عادل سأل سؤال مهم، وهو ما يقع من الخطأ عند بعض الأئمة هداهم الله من توقيت التكبير، وما هو وقت التكبير؟ أولا نبين وقت التكبير، متى يكبر الإمام؟ يكبر الإمام إذا شرع في الركن، وذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم، حين يقوم يكبر، ثم يكبر حين يركع، بمعنى أنه إذا أراد أن يركع كبر وشرع في الركوع، فيقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر وهو قائم ثم يركع، ولا يركع كما هو الآن يسأل في سؤاله، يقول أن الإمام يسجد على الأرض ثم بعد ذلك يكبر، يعني إذا وصل إلى آخر الركن كبر، أو إذا وصل إلى الركوع كبر. الإشكال يكون أكثر ما يكون الإشكال عندما يريد أن يرفع من الركوع. طيب الحين من جاء والإمام سيسرع في الرفع من الركوع، دخلت أنت الصف وجدت الإمام وهو قائم، مثلا يقول سمع الله لمن حمده، وهو قائم يقول سمع الله لمن حمده، لكن أنت في هذا الوقت عندما دخلت ما رأيته إلا وهو قائم، وما سمعت إلا سمع الله لمن حمده، فلو أنك جئت ركعت وهو قائم فقال سمع الله لمن حمده، هل تعتبر هذه ركعة؟ لا تعتبر ركعة لك. لماذا؟ لأن الإمام رفع من الركوع، فإذا رفع الإمام من الركوع انتهى، ما أدركت الركعة. ليس العبرة بأن تسمع الصوت، العبرة بماذا؟ بحال الإمام. فإذا رفع الإمام أصبح فوق، قال سمع الله لمن حمده وهو قائم، فأنت جئت قبل أن تسمع ركعت لكنه قائم، لا تحسب لك ركعة. لماذا؟ لأن الإمام رفع من الركوع. فإذا وكذلك أيضا إذا سجد إذا وصل إلى الأرض فكبر وهو على الأرض، متى أنت بمجرد أن يصل إلى الأرض أنت يحق لك أن تشرع في السجود. لماذا؟ لأنه قد سجد. لكن المشكلة في الخطأ في الإمام، الإمام لما يترك يعني يترك هذه التطبيق الصحيح لأفعال الصلاة يوقع المصلين في الربكة، يوقع المصلين في الخطأ. إذن نبين السنة، والسنة أن الإمام إذا أراد أن يشرع في الركن حينئذ يتلفظ، فإذا أراد أن يكبر وهو قائم، وإذا أراد أن يركع يكبر حين ابتداء الركوع فيقول الله أكبر ويشرع في الركوع. وكذلك أيضا إذا رفع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، قال في رواية حد فيقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. إذن الإمام عندما يقول ربنا ولك الحمد متى يقولها؟ يقولها إذا استوى قائما، لكنه يقول سمع الله لمن حمده عندما يشرع في الركوع. فإذا أنت دخلت ووجدت الإمام وقف رفع من الركوع وهو ما قال سمع الله لمن حمده، فلا يحق لك حينئذ أن تركع لأن الركوع فاتك، حتى ولو ما سمعته يقول سمع الله لمن حمده، أن الركوع قد فات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك، إذا جاء في أكثر من حديث من هذه الحديث، إذا أتيتم الصلاة، إذا أتيتم وجدتموني قد سجدت فاسجدوا ولا تعتدوا بها، وإذا أتيتم والإمام راكع فاركعوا واعتدوا بها. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت الركوع أي أدركت الإمام وهو راكع أدركت الركعة، لكن إذا الإمام رفع من الركوع كيف تكون مدرك للركعة؟ إذن الأصل هو في حال الإمام. الإشكال بسبب هذا الخطأ، الإشكال أن المسجد إذا أصبح العدد فيه كبير فهم لا يرون الإمام، هم يسمعون، ففي هذه الحال ماذا؟ سيركع والإمام قائم. هذه في الحقيقة إشكالية يعني خطيرة، ينبغي أن ينبه الإمام وأن لا يفعل إلى هذا، لأنه بهذه الطريقة يؤثر على صلاة المأمومين خلفه، المأمومين راكعين وهو رافع واعتدوا بهذه الركعة لأنهم ما سمعوا. فنقول جوابا له، أما المأمومين فالأصل هو السماع، إذا لم ترى الإمام فالأصل هو السماع، ولكن إذا رأيت الإمام فالأصل هي الرؤية. إذا رأيت الإمام رفع خلاص فاتتك الركعة، لكن أنت المسجد أو في طرف الصف ما تدري ما فالعبرة بماذا؟ بالعبرة بما سمع. ذلك السماع هو الذي يؤثر في صلاة المأموم، وذلك الإمام عليه أن يقارن بين ماذا؟ بين الانتقال وبين اللفظ حتى لا يوقع المأمومين خلفه من الصلاة. إذن جوابا على سؤال أخ أبو عادل وهو سؤال مهم جدا، من دخل ورأى الإمام قائم فاتته الركعة، وأما إذا دخلت ولا ترى الإمام، مسجد كبير أو ضوابق، إذن العبرة بالصوت، إذا قال سمع الله لمن حمده فاتتك. أما إذا لم يقل سمع الله لمن حمده فركعت ثم سمعته ويقول سمع الله لمن حمده فحينئذ أدركت الركعة. وبالنسبة للسجود هذا خطأ من الأخطاء التي يقع فيها الإمام، وقلنا أنه ينبغي أن يأتي الإمام بالسنة فيكبر إذا أراد أن يسجد، إذا أراد أن ينزل يكبر ثم بعد ذلك يسجد، والمؤمنين خلفه يتابعونه. قد تكون الإمام يعني هو ثقيل لا يستطيع السجود السريع، نقول للمصلين لا تستعجلوا، انتظروا حتى يسجد ثم بعد ذلك تسجدوا بعده. بقيت معنا بعض الأسئلة في الحقيقة، في الحقيقة ضاق علينا الوقت في أسئلة أختنا مريم، فنؤجل أجوبتها إن شاء الله إلى لقاء الغد بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقت في الإجابة على أسئلتكم، استودعكم الله
الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم